أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: المطلب الثالث كسب التعريف بالقسمة. قد أشرنا سابقا إلى هذا المطلب، وحاصله أننا نريد أن نتوصل إلى التعاريف من خلال القسمة. هذا هو حاصل المطلب. ببساطة، نريد أن نصل إلى تعريف الأشياء بواسطة القسمة. نريد أن نتعلم هذا، كيف نصل إلى معرفة الأشياء عن طريق ماذا؟ عن طريق القسمة. ومن هنا تكون القسمة تابعة لمبحث التعريف. هذا هو محل كلامنا. المصنف ذكر أمرا ضروريا في بداية هذا المبحث من باب التمهيد. حاصل هذا الأمر أن المعلوم التصوري الذي لا يكون بديهيا، هذا يحتاج إلى كسب ونظر، كما تقدم في بداية الكتاب. فعندنا معلوم تصوري بديهي، هذا لا يحتاج إلى كسب، وعندنا معلوم تصوري ليس بديهيا وإنما هو نظري. هذا المعلوم لكي نتوصل إليه نحتاج إلى كسب ونظر. طبعا عرفنا الكسب في وقتها، وسوف يأتي إن شاء الله الآن التذكير به. هو ماذا؟ هو إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة للتوصل إلى العلم بالمجهول، وهذا قد شرحناه سابقا. جيد. فالمعلوم التصوري لكي نصل إليه لا بد من كسب ونظار. الآن نسأل: ما معنى أن هذا المعلوم التصوري لا بد له من كسب ونظر؟ ما معنى أنه يحتاج إلى كسب ونظر؟ معنى هذا أنه غير واضح عندي، أنا الذي أطلب هذا المعلوم التصوري الذي هو مجهول في الحقيقة، الآن هو مجهول، أطلب العلم به، معنى ذلك أنه غير واضح عندي، فأحتاج إلى أن أعرفه كي أدرك حقيقته أو أميزه عن جميع ما عداه. فأنا لو فرضت مثلا الآن الكهرباء، الكهرباء أمر مجهول عندي، لا أعرف ما حقيقة الكهرباء. فعندما أقول ما هي الكهرباء وأحتاج إلى كسب لكي أصل إلى حقيقتها، معنى ذلك أني ماذا؟ أني غير مدرك لهذه الحقيقة، ولهذا أطلب تعريفها. واضح إن شاء الله؟ تقدم أيضا أن التعريف يحصل بالرسم، بالحد والرسم. التعريف إما حد أو رسم. جيد. وتقدم أيضا ذكر شروط الحد والرسم، التي هذه الشروط إذا راعاها المعرف، يعني الشخص الذي يعرف راعاها في التعريف، هذه إذا راعاها يكون تعريفه صحيحا. هذا كله تقدم، هذا مجرد إعادة وتذكير لكي ندخل فيما نريد أن نقوله الآن. ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أما تقدم وتعلمناه لا يحصل لنا تعاريف الأشياء، وإنما يعلمنا الطريق إلى تعريف الأشياء أو ضوابط تعريف الأشياء. هذا التعبير الثاني أدق. المباحث السابقة ماذا تعلمنا فيها؟ هل تعلمنا فيها كيف نتوصل إلى المعلوم إلى المجهول، إلى العلم بالمجهول؟ لا. يعني الآن أنت تقول أنا درست المنطق، المنطق ماذا علمني؟ يعني المباحث السابقة في المنطق قبل هذا المبحث ماذا علمني المنطق؟ علمني أن التعريف يكون بالحد والرسم، جيد. وعلمني أن التعريف لابد أن يحتوي على الشرط الكذائي والشرط الكذائي والشرط الكذائي، فإذا لم يحتوي على هذه الشروط يكون التعريف ماذا؟ غير صحيح. فلا بد من أن توجد هذه الشروط، جيد. هذه المعلومات التي تعلمناها في المنطق هل توصلنا إلى حقيقة الأشياء؟ لا، لا توصل إلى حقيقة الأشياء. الآن لو قلت لك بعد أن تعرفت على شروط التعريف، الآن عرف لي الكهرباء، تقول لي لا أعرف ما هي الكهرباء. أنا نعم عرفت أن التعريف لابد أن يكون بالحد والرسم وأن يكون بوفق هذه الشروط، لكن هذا لا يجعلني قادرا على التعريف. تعريف الأشياء شيء وضوابط التعريف شيء آخر. لا أدري أوصلت الفكرة أم لا. الآن أعيد البيان بطريقة أخرى. الآن أنا بينت لك كيف يكون التعريف، وأنه يكون بالحد والرسم، وأنه ماذا؟ لابد من توفر شروط معينة فيه. أنت تبقى تقول، تسألني، تقول لي شيخنا كيف أحصل الحد والرسم؟ نعم التعريف يكون بالحد والرسم، لكن أنا كيف أصل إلى الحد والرسم؟ كيف أحصل الحد والرسم؟ كيف أحصل المعلوم التصوري الموصل إلى المجهول التصوري؟ هذا يبقى ماذا؟ لم تستوفه المباحث السابقة. واضح إن شاء الله؟ فهنا نحن نحتاج إلى بحث جديد، وهو كيف نتوصل إلى معرفة المعلوم المجهول التصوري، عفوا، كيف نتوصل إلى معرفة المجهول التصوري؟ ما هي الطريقة التي توصلنا إلى هذه الغاية؟ نعم، قال المصنف: قد تقدم في مقدمة الكتاب أن المعلومة التصورية غير البديهي، يحتاج إلى كسب ونظر. ومعنى الحاجة إلى كسبه أنه غير واضح في ذهنك، فتحتاج إلى تعريفه كي تدرك حقيقته وتميزه عما عداه. وقد علمت أن التعريف يحصل بالحد والرسم، وقد تبينت شروطهما التي من خلالها يكون التعريف صحيحا، لكن كل هذا كما ترى لا يحصل لك تعاريف الأشياء. فالذي تعلمته من المباحث السابقة هو كيف يكون التعريف تعريفا صحيحا، ولم تتعلم كيف تحصل التعريف وتصل إليه. علمك الضابط لكن لم يعلمك ماذا؟ الطريق إلى الوصول إلى حقائق الأشياء أو تمييزها عن جميع ما عداها. قال: وبعبارة أخرى، التعريف يكون بالحد والرسم، فيأتي السؤال كيف أحصل الحد والرسم؟ فإذا أردت تعريف الشجر مثلا، فلا بد أن يكون تعريفي حدا أو رسما، ولا بد أن تتوفر فيه الشروط كلها، لكن كيف أتوصل إلى الحد والرسم؟ وهذا هو الأساس في المنطق، لأن المراد من المنطق هو تعلم التفكير الصحيح للوصول إلى المعلومات التصورية والتصديقية، فما لم نعرف كيفية التوصل إليها لم تحصل غاية المنطق. جيد، فبحثنا الآن هو عن كيفية الوصول إلى حقائق الأشياء. قال: ونظير ذلك أن تعلم شخصا أن هناك حقا وباطلا، وأنه لا بد لمن يريد النجاة من أن يسلك طريق الحق، لكن لا تبين له كيف يصل إلى هذا الطريق. أنت ذكرت له أن هناك حقا وباطلا، هناك طريقان، ولا بد أنه أسلك طريق الحق، لكن هذا لا يعني أنك عرفته طريق الحق. نفس الكلام ها هنا قلنا هناك تعريف خاطئ وتعريف صحيح، وشروط التعريف هو كذا وكذا، لكن كيف أصل إلى هذا التعريف؟ هذا لم نبينه. قال: وهذا المطلب معقود لبيان ذلك. فاعلم، الآن دخلنا في بيان كيفية التوصل إلى ماذا؟ إلى حقيقة الأشياء، إلى التعريف. المصنف طبق الفكرة على مثال واحد وهو الماء. طبعا عادة نحن نأخذ مثال الحيوان الناطق، لكن هذا المثال يعني لعله يكون أنفع. الحيوان الإنسان، يعني تعريف الإنسان كأنما صار شيئا بديهيا أشبه بالبديهي، فلعله فائدته لا تكون كثيرة. جيد، فالآن نأخذ ماذا؟ الماء. نريد أن ندرك حقيقة الماء. ما هو الماء؟ الآن أنا أقول لك ما هو الماء، هل تستطيع أن تجيب عن هذا السؤال بحسب ما درسته سابقا؟ لا، تحتاج أن تصل إلى حقيقته وتصل إلى تعريفه، وبعد أن تصل إلى التعريف لعله تقول هذا التعريف فيه شيء من الخلل، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى شروط التعريف. لكن الآن نريد أن نقول كيف نصل إلى تعريف الماء. ما هو الماء؟ جيد، أول خطوة لكي تتوصل إلى تعريف الماء، أول خطوة لا بد أن تخطوها هي أن تعرف ماذا؟ تحت أي جنس، أنه يدخل تحت أي من الأجناس. أحيانا طبعا يكون المجهول عندك غير واضح جدا، بحيث تقول أنا علمت فقط أنه داخل تحت الجوهر مثلا، الجوهر أعلى الأجناس كما قلنا سابقا. وأحيانا لا، تقول أنا لا أعلم، أعلم أنه داخل تحت جنس ليس بالبعيد جدا، وبالنسبة إليه لعله يكون قريبا. الآن إذا رجعنا إلى الماء، رجعنا إلى الماء وقلنا هذا الماء تحت أي جنس داخل، طبيعي تقول داخل تحت الجوهر، هذا واضح، الماء جوهر لأنه موجود لا في موضوع، داخل تحت الجسم لأن الماء من الأجسام. فقط هذا تقول لا، هناك جنس أقرب وهو الجسم السائل. الجسم السائل هذا جنس نعلم بأن الماء داخل تحته، واضح إن شاء الله. فالآن أول ما يجب معرفته لكي نصل إلى حقيقة الماء هو أن الماء يدخل تحت أي جنس. طبعا الشيخ المظفر قدس الله نفسه في كتاب المنطق يعبر عن هذه المسألة بأنه تعرف نوع هذا الشيء، والمراد هو هذا الذي ذكرناه، أنه داخل تحت أي جنس. فالآن خطونا خطوة أولى، وهي أن الماء داخل تحت جنس الجسم الجسم السائل. الآن عرفنا ما هو جنسه، بعد أن عرفنا ما هو جنسه تأتي هنا ثلاث حركات: التفكير لأجل أن يصل إلى المطلوب لابد أن يتحرك بثلاث حركات. الحركة الأولى تسمى بالحركة الذاهبة، والحركة الثانية تسمى بالحركة الدائرة، والحركة الثالثة تسمى بالحركة الراجعة. احفظوها بسيطة: ذهاب ودوران ورجوع. أنا الآن أعطي مثالا لكي تتضح الفكرة. أنا الآن أبعثك لكي تتحرى مثلا الطلبة، طلبة في مدرسة من المدارس، أقول لك تحرى عنهم، هل هم مجتهدون أم لا؟ ماذا تفعل؟ طبيعي، أول شيء ماذا تفعل؟ تذهب إلى هذا المكان، ثم تتحرك حركة دائرة، بحيث يعني مو تمشي مشي يعني تدور حقيقة، لا، تدير عقلك عليهم بأنهم ما هي صفاتهم، ما هو اجتهادهم، ما إلى ذلك. هذه حركة ذاهبة وحركة دائرة، ثم ترجع لكي تعطيني المعلومة الأخيرة. نفس الكلام هنا، بعد أن عرفنا أن الماء جسم سائل، جسم سائل، عقلنا أولا يذهب من هذا المشكل، وهو الماء، حقيقة الماء، هذا يسمى بالمشكل، يعني شيء أشكل علي لا أعرف معناه، عبر عنه بالمجهول. جيد، فينتقل من المجهول إلى المعلومات التي تكون مختزنة عنده. كل عقل، كل ذهن له معلومات، طبيعي. أنا الآن عندي كثير من المعلومات، أنت عندك كثير من المعلومات، فأنا أريد أن أصل إلى معرفة حقيقة الماء. أول ما أعرف ما أفعله، أول حركة هي أن أذهب إلى المعلومات التي هي مخزونة عندي، هذه الحركة الذاهبة. ثم تأتي حركة أخرى وهي الحركة الدائرة. ما هي الحركة الدائرة؟ هي حركة العقل بين المعلومات المخزونة عنده للفحص عنها، لأجل أن يؤلف ما يناسب المشكل. أنا الآن تحركت، ذهني تحرك وذهب إلى المعلومات، ثم يتحرك حركة ثانية بين المعلومات لأجل أن يؤلف بين هذه المعلومات، يؤلف بين المعلومات التي تناسب المجهول. جيد، ثم بعد ذلك، بعد أن يؤلف بين المعلومات التي تناسب المجهول، يرجع بحركة راجعة من المعلوم الذي حصله إلى ماذا؟ إلى العلم بالمجهول. بعد نهاية هذه الحركات نصل إلى ماذا؟ إلى معرفة حقيقة الماء. جيد، فلنقرأ هذا المقدار. هذا طبعا كله بطريقة نظرية، التطبيق سوف يأتي إن شاء الله، فقط الآن نعرف كيفية التوصل. قال: وهذا المطلب معقود لبيان ذلك، فاعلم أنك إذا أردت التوصل إلى حقيقة شيء ولنفرضه الماء، فأول ما يجب أن تعرفه عنه بعد أن تتوجه نفسك إليه، طبعا أشار المصنف بهذه العبارة أنه لا بد من توجه النفس، من دون توجه النفس إلى المجهول بعد لا يمكن التحرك ولا يمكن طلبه. قال: أول ما يجب عليك معرفته ماذا؟ أنه داخل تحت أي جنس. فتعرف مثلا أن الماء داخل تحت الجسم السائل. جيد، طبعا كيف عرفنا أنه داخل تحت الجسم السائل؟ لأننا نراه أمام عيوننا، نرى الماء سائل، فعلمنا أنه داخل تحت الجسم السائل. قال: وبعد أن تعرف جنسه تأتيك ثلاث حركات في التفكير لتصل إلى المطلوب وهو العلم بالمجهول. أولا، هذه الحركة الأولى، الحركة الذاهبة، حركة يعني وهي حركة العقل من المجهول إلى المعلومات المخزونة عنده. هناك معلومات مخزونة عند العقل فيتحرك من المجهول إلى هذه المعلومات. ثانيا، الحركة الدائرة، حركته بين الحركة العقل يعني بين المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المجهول ويصلح لحله. ثالثا، الحركة الراجعة، حركة العقل من المعلوم الذي حصله إلى العلم بالمجهول. وهذه الحركات الثلاث هي الفكر الذي مر تعريفه في أول الكتاب بأنه إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة للتوصل إلى العلم بالمجهول. كيف تحصل هذه العملية؟ هي هذه الحركات الثلاثة، هذه الحركات هي الفكر. إذا عرفت هذا فهذه الحركات الثلاثة المفروض الثلاث عفوا هذه الحركات الثلاث التي من خلالها تتوصل إلى تعريف المجهول لها طريقان يعتمدان على القسمة ولا ثالث لهما. هذه الحركات تحصل عن طريقين يعتمدان على ماذا؟ على القسمة. طبعا الطريق الثاني واضح جدا أنه كيف يعتمد على القسمة. الطريق الأول فيه شيء من الخفاء من هذه الجهة طبعا، والطريق الثاني أسهل من الطريق الأول. على كل حال، قال الطريقة الأولى القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي. الآن نحن لابد أن نطبق الحركات السابقة لكي نصل عن طريق هذه القسمة الطبيعية، نصل إلى ماذا؟ نصل إلى حقيقة الماء. جيد، الآن توجهنا إلى الماء وعلمنا أنه داخل تحت الجسم السائل، فتأتي الحركة الأولى. تأتي الحركة الأولى، ماذا نفعل في هذه الحركة؟ نتوجه إلى المعلومات التي عندنا التي تدخل تحت السائل. واضح إن شاء الله معي؟ الحركة الأولى، ننتقل إلى المعلومات، ليس كل معلومة، لا، المعلومات التي تدخل تحت السائل. واضح إن شاء الله؟ ومعنى هذا، معنى هذا أننا قسمنا السائل إلى أقسام، فنقول السائل ماء، زيت، لبن، عصير، نفط، ما إلى ذلك، حليب إلى آخره. فهنا نكون قد قسمنا السائل إلى أقسام متعددة. هذه هي حركة العقل من المجهول إلى المعلومات، هذه الحركة الأولى. الحركة الثانية لا ننساها، ما هي الحركة الثانية؟ هي الحركة الدائرة، حركة العقل بين المعلومات لأجل أن يفحص عنها ويؤلف فيما بينها. هنا ماذا يفعل العقل؟ العقل يأتي إلى هذه الأفراد. أي أفراد؟ أفراد الجسم السائل، النفط، العصير، الزيت، الماء إلى آخره. هذه الأفراد يفرزها العقل بعد أن توجه إليها، يلاحظها ويفرزها مجموعة مجموعة. واضح إن شاء الله؟ المسألة فيها شيء من الدقة، أرجو أن تركزوا معي. فإذا رجعنا إلى الأمثلة السابقة نقول هكذا، العقل يأتي إلى الماء ويجعله في مجموعة، هذه أفراد الماء. يأتي إلى الزيت، الزيت طبعا له أفراد مختلفة، فيجعله مجموعة، يأتي إلى اللبن يجعله في مجموعة، النفط يجعله في مجموعة، العصير يجعله في مجموعة، وهكذا. فيفرز مجموعات، مجموعة الماء ومجموعة الزيت مثلا، مجموعة اللبن وإلى آخره. بعد أن يفرز هذه المجموعات، تصوروا الحالة، تصوروها هكذا، يعني أنت الآن فعلا، طبعا هي ليست بهذه الصورة لكن من باب التقريب، تصور أنت جالس في غرفة وعندك أفراد كثيرة للماء وأفراد كثيرة للنفط وأفراد كثيرة للزيت وما إلى ذلك، فجئت بهذه وجعلتها مجموعات في هذه الغرفة، جيد. بعد أن جعلتها في مجموعات، تلاحظها ملاحظة دقيقة، لأجل ماذا؟ لأجل أن تعرف الصفات التي تمتاز بها كل مجموعة عن الأخرى، أو بالدقة تلاحظها جميعا لكي تعرف، هذا أدق كلامي الآن، هذا أدق وأصح، لكي تعرف ما تمتاز بها مجموعة الماء عن باقي المجموعات. فأنا عندي مجموعة الماء، مجموعة الزيت، مجموعة اللبن إلى آخره، ألاحظ هذه المجاميع لأجل أي شيء؟ لأجل أن أعرف ما هي الصفات التي تميز مجموعة الماء عن باقي المجاميع الأخرى. واضح إن شاء الله؟ الآن تقول لي شيخنا، وكيف أعرف، كيف أعرف ما هي الصفات التي ماذا يمتاز بها الماء عن باقي الأشياء؟ أقول لك، أنت عندك معلومات، عندك معلومات ظاهرة أصلا، أشياء واضحة، أولا عندك أشياء واضحة، وعندك ماذا؟ معلومات قد استفدتها من خبرة الناس جيلا بعد جيل. فالآن أنا عندما ألاحظ الزيت والنفط واللبن وأقيسهما إلى الماء، بمجرد أني أنظر إلى هذه الأشياء أعلم أن الماء يمتاز عن جميع هذه الأشياء بأنه لا ماذا؟ لا رائحة له، لا رائحة له، في حين أن الزيت والنفط واللبن هذه فيها روائح. بمجرد أني أشم هذه الأشياء أتوصل إلى هذه الحقيقة. فمن خلال هذه المعلومات التي عندي أحاول أن أجعل ماذا؟ أن أصل إلى الأمور التي تميز الماء عن جميع ما عداه. واضح إن شاء الله؟ فعندما ألاحظها أجد أن الماء له خواص لا توجد في ماذا؟ في السوائل الأخرى. الخاصية الأولى أن الماء لا لون له، في حين أن ماذا؟ أن اللبن له لون، العصير له لون. إذن هذه خاصية للماء، طبعا هذه الخاصية وإن كانت موجودة في غير الماء كالنفط، لكن بالنتيجة هي خاصية تفرز الماء عن كثير من الأشياء، عن كثير من السوائل. الخاصية الثانية أن الماء لا رائحة له، بخلاف النفط. النفط وإن كان له رائحة، وإن كان عفوا ليس له لون، إلا أنه له رائحة. اللبن له رائحة ولون، العصير له رائحة ولون، الزيت له رائحة ولون. فهذه ميزة أخرى تختص بالماء. الميزة الثالثة أن الماء لا طعم له، في حين أن السوائل الأخرى لها طعمون. فنصل إلى نتيجة، وهي أن هذه الصفات الثلاثة معا هذه الصفات الثلاثة لا توجد في غير الماء. بهذا ماذا نتوصل؟ نتوصل إلى معرفة حقيقة الماء. فيأتي دور ال ماذا؟ عفوا عفوا، قبل هذا، قبل هذا، هنا ماذا نفعل؟ نؤلف بين هذه الصفات، هذه الخواص، فنقول الماء ماذا؟ سائل، جسم سائل بطبعه، لا لون له ولا رائحة ولا طعم. فهنا نكون قد ألفنا بين المعلومات التي ماذا؟ التي توصلنا إليها. من هنا تأتي الحركة الأخيرة، وهي الحركة الراجعة، يرجع الذهن من المعلوم الذي حصله إلى العلم بالمجهول، فيقول تعريف الماء بأنه جسم سائل بطبعه عديم اللون والرائحة والطعم. قال المطلب لا أخفيكم فيه شيء من الدقة ومن الصعوبة، لكن إن شاء الله إذا لم يتضح كثيرا عندما نطبق إن شاء الله يتضح أكثر. قال الطريقة الأولى القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي، فالحركة الأولى الحركة الذاهبة بحسب هذا الطريق أن تلاحظ الجسم، عفوا الجنس الذي عرفت دخول المشكلة يعني المجهول تحته، وهو الجسم السائل في المثال، في مثال الماء، فتنظر إلى جميع ما يدخل تحته من أفراد، أي تنظر إلى كل السوائل من الماء والزيت واللبن والنفط والعصير إلى آخره، فبهذا يكون العقل قد تحرك من المجهول إلى المعلومات التي عنده، وهذه الحركة الذاهبة. قال والحركة الثانية أن يلاحظ العقل مجاميع أفراد الجنس الذي دخل تحته المشكل، هذا المشكل وهو الماء داخل تحت الجنس وهو السائل، أنا ألاحظ مجاميع أفراد هذا الجنس، مجاميع أفراد الجسم السائل، فيفرزها مجموعة مجموعة، مجموعة أفراد المشكل ومجموعة أفراد الزيت ومجموعة أفراد اللبن وهكذا، ثم يلاحظها ملاحظة دقيقة ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل عن باقي المجاميع الأخرى، ما هو الذي يميز الماء عن ماذا؟ عن غيره. قال ويستعين على معرفة ذلك بتجارب الناس وخبراتهم وما وصلوا إليه من العلوم المحققة، إضافة إلى ما هو ظاهر للعيان من خواص تلك الأفراد في المثال كالخفة في الماء والنفط والثقل في الزيت واللبن والزئبق والرائحة في اللبن والزيت والنفط وهكذا. قال فإذا لاحظ ذلك وجد أن الماء له خواص يمتاز بها عن باقي السوائل، أولا أنه عديم اللون، ثانيا أنه عديم الرائحة، ثالثا أنه عديم الطعم، فهذه الخواص جميعا لا توجد إلا في الماء، فقد يوجد ما هو عديم اللون لكن لا يكون عديم الرائحة والطعم وهكذا باقي الصفات. يقول يمكن أن يوجد شيء عديم اللون لكنه لا يكون عديم الرائحة والطعم، يمكن أن يوجد شيء عديم الرائحة لكن لا يكون عديم اللون والطعم، هذه الأمور الثلاثة لا تكون إلا في الماء. قال يؤلف العقل بين هذه الخواص، ألف ماذا؟ العقل بين هذه الخواص، وهذه هي الحركة الدائرة، فقد تحرك العقل بين المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله، فتأتي هنا الحركة الأخيرة ليرجع من المعلوم الذي حصله إلى العلم بالمجهول، فيتوصل إلى تعريف الماء بأنه جسم سائل بطبعه عديم اللون والرائحة والطعم. طبعا لماذا نقول سائل بطبعه؟ لأن هناك بعض الأجسام يعني يمكن أن تكون سائلة لكن هذا ليس طبعها، مثل الحديد. الحديد يمكن إذا صهد بالنار يكون سائلا، الذهب، الفضة وما إلى ذلك. قال فاتضح بهذا كيف أنك تكسب التعريف بالقسمة، هذا أجعله واجبا عليكم. كيف اتضح؟ كيف اتضح؟ يعني كيف كانت هذه الطريقة معتمدة على القسمة؟ قال الطريقة الثانية القسمة المنطقية. قد تبين في الطريقة الأولى أن العقل يلاحظ أفراد الجنس وخواصها، أما في هذه الطريقة فلا يلاحظ الأفراد بل يذهب إلى نفس الجنس الذي عرفه. الآن يذهب إلى الجسم السائل، يذهب إلى الجسم السائل فيقسم الجسم السائل قسمة منطقية ثنائية، يعني بين النفي، دائرة بين النفي والإثبات. واضح إن شاء الله الفرق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية. الطريقة الأولى كنا نلاحظ الأفراد ونقسمها إلى مجاميع، أما في هذه الطريقة لا، نذهب إلى الجنس الذي عرفناه ثم نقسمه بقسمة منطقية ثنائية. طبعا تقدم ما هو المراد بالقسمة المنطقية وما هو المراد بالقسمة الطبيعية وما هو المراد بالقسمة الثنائية. قال بل يذهب إلى نفس الجنس الذي عرفه فيقسمه إلى بالقسمة المنطقية الثنائية إلى إثبات ونافي، فيقول السائل إما عديم اللون أو لا. قسمنا السائل إلى عديم اللون وغيره، وعديم اللون نقسمه مرة أخرى، وعديم اللون إما عديم الرائحة أو لا، وعديم الرائحة إما عديم الطعم أو لا. فالأول هو الماء والثاني غيره. الأول ما هو؟ هو عديم اللون، عديم الطعم الذي هو عديم الرائحة وعديم اللون. لماذا؟ لأننا جئنا إلى عديم اللون، جئنا إلى السائل وقسمناه إلى عديم اللون، ثم جئنا إلى عديم اللون وقسمناه إلى عديم الرائحة، ثم جئنا إلى عديم الرائحة وقسمناه إلى عديم الطعم. معنى ذلك أن عديم الطعم هو نفسه عديم الرائحة وعديم اللون، كل هذه الأمور قد اجتمعت فيه. فهذا هو الماء وغيره هو ليس بماء. الآن تسألوني تقول كيف أصل إلى هذا التقسيم؟ نفس الكلام، ترجع إلى المعلومات التي عندك وإلى الأمور الخارجية التي تلاحظها من أفراد الأجسام السائلة. هذا تمام الكلام في هذا المبحث وتمام الكلام في القسم الأول من المنطق وهو مبحث التصورات، وإن شاء الله يأتي الكلام في القسم الثاني إن شاء الله. امتثالا لطلب بعض الأخوة إن شاء الله نأخذ نجري امتحانا إن شاء الله إلكترونيا للكتاب من بدايته إلى آخره. فهذا الامتحان هو في الحقيقة ليس لأجل اختبار المستويات وإنما لأجل المراجعة، لأن الطالب إذا علم أن هناك امتحانا يلاحقه بالنتيجة فطبيعي أنه يهتم أكثر بالمراجعة الكتاب. فحاولوا أن تكثروا من مراجعة الكتاب ومن حل تمارينه ومن ملاحظة التطبيقات التي نذكرها فيه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.